بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد في حديث المنصور متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وكتاب الله يدل على ذلك في مواضع، مثل قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه. وقوله: وباء بغضب على غضب. وقوله: وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وقال في النصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ولما أمرنا الله سبحانه أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين المغايرين للمغضوب عليهم والضالين، كان ذلك مما يبين أن العبد يخاف عليه أن ينحرف عن هذين الطريقين. وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهذا حديث صحيح. وكان السلف يرون أن من انحرف،
ولو كان الإنسان لا يخاف عليه أن يسلك سبيل المغضوب عليهم أو سبيل الضالين لما كان لهذا الدعاء معنى، ولما هذا الدعاء الذي انتخبه والذي اختاره الله عز وجل لنا أن ندعو به في كل ركعة من ركعات صلاتنا، هذا الدعاء عظيم ودليل على أن الإنسان المسلم يخاف عليه أن يسلك سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين. ولهذا شرع له أن ينشد ربه سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الذي هو واجب ولا تصح الصلاة بدونه. يعني لو قيل: ما هو الدعاء الذي هو ركن ولا تصح العبادة إلا به؟ فهو: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فدعاء يكون ركنا، ويكون ركنا في كم مرة؟ في 17، في 17 مرة. هذا إذا كان في الواجبات فقط والفرائض، أو في 40 مرة بالنوافل. فلا تصح ركعة ولو كانت نافلة إلا بهذا الدعاء، فتقرأها 40 مرة على وجه التحتم والإلزام. سبحان الله، يقرأ الإنسان هذا الدعاء 40 مرة على وجه التحتم والإلزام، سواء كان في فرض أو كان في نافلة، لأنه ما تصح النافلة إلا بالفتح ولا تصح الفريضة إلا بالفتح. فيقرأ 40 مرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحاصل أوصاف الثلاثة علم وعمل، علم على الدليل وعمل بهذا الدليل. فكل ركعة من ركعات صلاتك إنما تظهر مصادر الاستدلال عندك وتبنيك لمنهجك. فإن منهجي أن أعمل بالدليل، أعمل بالدليل، فأجمع بين العلم والعمل. أما العلم فالثابت، وأما العمل فالخالص، فيكون عملي خالصا لوجه الله الكريم، ويكون مبنيا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني منهجك كله في هذه الكلمة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما مصادر الاستدلال عندك الثابت يدل عليه أن المنعم عليهم طريقهم هذا العمل بالدليل؟ أما اليهود وقد عرفنا ذلك، ليه؟ لأن المغضوب عليهم قوم علموا ولم يعملوا، وأن الضالين قوم عملوا على غير دليل وعلى غير بينة. يبقى إذا المنعم عليهم من تجنبوا آفة هؤلاء وآفة هؤلاء. آفة اليهود عدم العمل بالعلم، وآفة النصارى عدم العلم وإن عملوا. يبقى المنعم عليهم جمع بين العلم والعمل. إذن الدليل الذي يفضي إلى العمل، يبقى جميع مصادر الاستدلال داخلة في المنعم عليه. والعمل الخالي من البدع والخرافات والضلالات كله داخل أيضا في المنعم عليه. يبقى حينما أقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، دخل كل منهج السلف في هذا، فأنا أبرئ نفسي. فإن كنت أنت صادقا في هذا القول وفعلا طابق عملك قولك في هذا الدعاء، فأنت منعم عليك. أما إذا كنت تقول هذا بلسانك وبعد الفاتحة تحدث البدع والخرافات أو والضلالات، فأنت لست صادقا، أنت منافق في هذا الكلام، لست صادقا. إنما الصادق من يقول هذا ويلتزم، يعني يسأل عز وجل طريق المنعم عليهم ثم يلتزم بذلك. أما أنه يقول هذا وخلاص ولا يلتفت إلى تنقية العمل من شوائبه، نعم، فهذا دعاء عظيم. ولهذا قال الشيخ الإسلام: كان ذلك مما يبين أن العبد يخاف عليه أن ينحرف إلى هذين الطريقين. الله أكبر، الله أكبر. لو تدبر الناس هذا الدعاء يا أخوان، سبحان الله. الشريعة جامعة مانعة وألفاظها واضحة، لكن إشكال إما قوم لا يفهمون وإما قوم لا يعملون ولو فهم. إما قوم لما يفهمون وإلا قوم يعملوا، وإلا الشريعة يكفينا فيها الألفاظ. هذا الدعاء يكفي، يكفي لسعادة البشرية، يكفي لكل صبر. هذا الدعاء لو استقام الناس عليه لما كان عندنا 72 فرقة من فرق الضلال، لأن كل فرق الضلال لا يتحقق فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إنما طائفة واحدة وهي المنعم عليهم أهل الصلاة المستقيم. مثل ما يقول النبي: لا ضرر ولا ضرار، خلاص لا أذى في المجتمع أبدا، لا يوجد أي ضرر في المجتمع. مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل لا تغضب، خلاص فإن كل المصائب بسبب الغضب. وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص كلمة واحدة. وما معنى الإخلاص هنا؟ أيضا قصد وجه الله عز وجل مع تنقية العمل من غير الشريعة، هذا هو الإخلاص الذي هو التوحيد الخالص. إذا تكفينا الكلمة من سائر هذه النصوص، ولكن أين العمل والفقه بهذه الكلمة؟ أين العمل والفقه بهذه الكلمة؟ نعم. وكان السلف يرون كبعض الشباب قيل له القول بكذا كذا، لا، قال هذا قول باطل، وهذا قول وانحراف وضلال. قيل له هذا قول فلان وهو شيخه، قال لعله يقصد لعله كذا لعله كذا، بعدما عرف أنه قول لفلان أحد الحزبيين. فأحد الإخوة يجلس معه قريبا من أتباع حزب النور، فيقول: شيخك ما رأيك فيه؟ قال: ما نتكلم في أهل العلم ولا نتكلم في كذا. قال: طيب ما تقول يعني في الأفعال والأعمال؟ قال: هذه باطلة، هذه أعمال يعني إحنا لا نوافق عليها. طيب ما تقول في شيخك الذي يفعل هذه الأفعال؟ طب أنت توافق على هذا هذه الأفعال؟ فيقول لا. طيب إذن فاعل هذه الأفعال وقد عيشكم في اضطراب وتناقض لا يمكن يستغنى عنه. لكن في نفس الوقت لو كان من يخالف عنده عشر معشار العشر الذي وقع في شيخه، ماذا كان سيقول؟ يقول هذا ما يقبل منه، وهذا لا يجلس عنده، وهذا خالف السنة، ولا تتعصبوا لشيخكم، ولا تعصبوا لكذا. هو نفسه الذي سيقول ذلك. أما إذا وقف الأمر عنده خلاص، فهذا إنما يبتلى به المتعصب. نعم. قال: وكان السلف يرون أن من حرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. والانحراف يعود إلى انحراف عالم أو انحراف عابد، ولهذا خاف النبي على الأمة هذين النوعين: العالم الفاجر والعابد الجاهل. هذه مصيبة الأمة. ليه؟ لأنه محل الاقتداء العالم والعابد. فإذا كان العالم فاجرا والعابد جاهلا حصلت المصائب. أما العام ما يلتفت أحد إليه، ما يلتفت أحد إليه. مثل الثورات عندنا، ثورات من الذي سيحركها؟ يحركها الثورات الذي يحركها مين؟ يحركها من ينتسب العلم أو العباد. إنما إذا خلت من هذا العوام يعني يذهبون يرقصون ويطبلون شوية ويعودون إلى البيوت. ولهذا اليوم الناس تخاف من الثورة اليوم أو الخروج اليوم أو كذا. إذا لم يخرج فيه أحد من هؤلاء اعلم أنها إن شاء الله الساعة 4 العصر كل من سيعود إلى بيته، لأنه ما في أحد ينطق بالنصوص ويقف على المنصات. لماذا جئت اليوم؟ يقول: جئت لأنه أصبح قبلة الحرف في العالم، جئت لكذا. ما في أحد يقف على المنصة ويقول: اللهم انتهلك هذه العصابة. عصابة هي عصابة، فلن تعبد في الأرض بعد. وغير ذلك مما يقول إيه؟ العزائم وتكبير وكذا. لكن العوام يعني ليرقص يطبل هذا تنتهي الفوضى هذه. فدائما الفتنة إنما تقع بسبب عالم فاجر أو عابد إيه؟ جاهل. لهذا من كان في انحراف من علمائنا ففي شبه من اليهود. لماذا؟ ايه العلاقة بين العالم الفاجر وبين اليهود؟ ايه العلاقة؟ لانه يكتم العلم، علم وكتم، ما يعمل بعلم، شأن اليهود. ومن كان في انحراف من النصارى ففي شبه من النصارى، من عبادنا ففي شبه من النصارى. كما يرى في احوال المنحرفة، كما يرى في احوال منحرفة اهل العلم من تحريف الكلمة عن مواضعه. اعوذ بالله يا اخوان، والله العظيم ناس يتقنون هذا، سبحان الله. يأتي الى الاية يحرف، يقرأ بك في الصلاة الرحمن على عرش استوى، وبعد الصلاة يقول الرحمن على عرش استولى. يعني وهو في الصلاة يقرأ بك الرحمن على عرش استوى. ولو قال الرحمن على عرش استولى في الصلاة لرد الناس عليه جميعا استوى. وبعد الصلاة يقول: ولقد قرأنا هذه الآية العظيمة الرحمن على عرش استوى. ومعنى ذلك أن ومعنى الآية الرحمن على عرش استولى، فالله عز وجل مسيطر، والله عز وجل مستول، والله عز. طب أنت قرأت استوى الآن، لماذا انحرف لسانك كلسان اليهود؟ قال الله عز وجل لهم: قولوا حطة، قالوا حنطة. هي حطة، لماذا صارت حنطة؟ الآن هي استوى، لماذا صارت استولى؟ بأي لغة وبأي نص؟ فهذا الانحراف. قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم بما قالوا ولعن بما قالوا. بل يداه ما بسطتان، بل يداه مبسوطتان. يقول: واليد المراد بها القدرة أو المراد بها النعمة. طيب في أي لسان في هذا الموضع تأتي اليد بالقدرة؟ وقد ثناها الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يقرؤون نصوصا ثم يحرفون الكلمة عن مواضعه، زي السيادة للشعب. السيادة للشعب كفر بها ياسر برهامي من قبل. ليه؟ السيادة للشعب، ومن جعل الشعب سيدا له أن يشرع وله أن كذا كافر. ثم جاء ياسر برهامي نفسه بعد ذلك ماذا يقول في سيد الشعب؟ يقول يجوز إطلاق السيد على الآدمي. النبي قال أنا سيد ولد آدم، ويقول لا تسيد المنافق، دليل على أنه غير المنافق يسيد. فإطلاق السيد على البشر وكذا ما في إشكال، صارت ما في إشكال، وصارت من باب إطلاق السيد على الرجل، إطلاق السيد على الرجل، لم تعد من باب إطلاق الصفة الذي له التشريع والذي له كذا كما كان يؤولها من قبل. أحد إخوانكم يقول لي أمس لما جاءوا يدعون إلى ياسر برهامي في الحمول، وكان جاي محاضرة في الحمول، المحاضرة في الحمول الرد على شبهات الدستور، الرد على الشبهات، وكأن يعني إيه الرد على الشبهات المطروحة ضد منهج السنة والجماعة، الرد على الشبهات المعتزلة، والرد على الشبهات، الرد على الشبهات. فالمهم واحد بيدعو لهذا الأتباع، فالأخ بيقول له طبعا هم يدعون بكرت، الكرت على صورة ياسر برهامي وآخر، فقال له أنت ما تقول في التصوير؟ قال التصوير حرام. قال طيب ماذا تقول في هذه، هذه الصورة؟ فقال والله يعني أنا ما أدري، نسأل إيه الشيخ. فرح للشيخ في المؤتمر فيقول يعني الصورة كذا، قال والله الصور الفوتوغرافية فيها خلاف، فيها خلاف، فيها إيه، فيها خلاف. كالإخوان زمان كان كل حاجة فيها خلاف، فيها قولات. أول مرة نعرف أن الصور فيه خلاف كان على يد الإخوان. أذكر أحد الإخوان التقينا به من يعني يمكن 86 أو 87 يقول فيها خلاف، فهم هكذا أي مسألة يهربوا منها بالإيه؟ بالخلاف. نعم. كما يرى في أحوال محالفة أهل العلم من تحريف الكلمة عن موضعه وقسوة القلب والبخل بالعلم، الله أكبر، والكبر، وأمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم وغير ذلك. وكما يرى في منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو في الأنبياء والصالحين والابتداع في العبادات من الرهبانية والصور والأصوات، تعبد يعني بصور وتعبد بالأصوات كالإنشاد والغناء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطرني كما طرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا حقق الله له نعت العبودية في أرفع مقامات، حيث قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا. ولهذا يشرع في التشهد وفي سائر الخطب المشروعة كخطب الجمع والأعياد وخطب الحاجات عند النكاح وغيره أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فعبده رد على من؟ على أصحاب الغلو، على الغلاة الذين جعلوه إلها وأعطوه حق الله عز وجل. ورسول رد على الجفاة الذين قالوا كاذب وساحر ومجنون. فالعبودية، وصف النبي بالعبودية رد على الغلاة، ووصف النبي بالرسالة رد على الجفاة، الغلاة الذين غلوا في رسول الله فرفعوه فوق منزلته يرد عليهم بأنه عبد وليس ربا وليس إلها. والجفاة الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذوه يرد عليهم بأنه رسول، والرسول ما يكون كاذبا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق عبوديته لأن لا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى في المسيح من دعوة الألوهية، حتى قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، النبي يسد الباب، بل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، وفي رواية ما شاء الله ثم شاء محمد، لكن لا تجعلني مقارنا لله عز وجل في المشيئة، وإنما مشيئتي تابعة لمشيئة الله عز وجل. لهذا علم النبي الأمة، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يترك الغلو. واحد يقول الله أن ما الطلبة هم الذين يفعلون، الطلبة هم الذين يقولون عجزت الأرحام أن تأتي بمثلي، والطلبة الذين يقولون لا، حتى لو طلب قالوا فأين تعليمك الطلاب؟ كما علم النبي الصحابة قوموا بنا نستيطر برسول الله، والحديث عند الطبراني قال إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله رب العالمين. ما شاء الله وشئت، قال جعلتني الله ندا قل ما شاء الله وحده. يبقى تعليم نبي للأمة ألا تغلو فيه، فلا ينبغي الإنسان أن يترك غلوا أبدا. نعم. وقال أيضا لأصحابه لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. قال ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياء مساجد. وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلتتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا الغلو الحاصل يا أخواني الآن في الصالحين، أن أدخلوا قبورهم في المساجد وبنوا عليها واتخذوا هذه الأماكن مساجد يتعبدون الله عز وجل عندها، إن لم يتعبدوا وإن لم يعبدوا صاحب القبر نفسه فيدعونه من دون الله عز وجل، يطوفون حول القبر ينذرون له يذبحون عنده، وإن الله وإن الله يرجعون. وهذا دين أبي جهل تماما، فدين أبي جهل صرف العبادة لغير الله، ودين هؤلاء الآن هو صرف العبادة لغير الله عز وجل. طيب نقف عنده، والغلو في الأمة وقع في طائفتين.